بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما قد روي: من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. العلم أغلى المكتسبات التي يتحصل عليها الإنسان في هذه الدنيا بعد الأخلاق، فإذا سما خلق الإنسان واكتسب علما يكون ممن حظي بأعلى درجات الغنم، وبقدر ما يتحدر في سلوكه وأخلاقه أو ينقص من علمه ومعارفه بقدر ما يكون قد اقترب أو دخل في دائرة الغرم. السماء أرادت للإنسان أن يسير على هذا الكوكب الهوينة، والسنة المقدسة أكدت ذلك، والناس تبانى فيما بينهم أن من يسير بهدي الشيوخ هو ذلك الإنسان المحترم. العلم وسيلة وليس غاية، يعني عندما يصل الإنسان في السلك الحوزوي إلى الاجتهاد، الاجتهاد وسيلة وليس غاية، وسيلة في سبيل إصلاح وضع الأمة، النهوض بها من حالة الجهل والتخلف إلى عالم المعرفة والتقدم. كل المكتسبات والمقدرات الناس فيها سواء، من حقي أن أصل ومن حقه أن يصل، غاية ما في الأمر البعض يرى أن هذه المكتسبات هي غايات وليست وسائل، لذلك يتجمد. من هنا انطلق الحديث الشريف: من سئل عن علم علمه، ذهب وتعلم ثم جاء وأغلق بيته على نفسه وانقطع عن مجتمعه. يسأل إذا ما حضر سئل لا يجيب أو يلتف على الجواب، لا يكون صريحا، لا يكون صادقا مع نفسه ولا مع الذي هو في قبالته ولا أمام المسؤولية الكبرى أمام الله سبحانه وتعالى: قفوهم إنهم مسؤولون. شما يصدر اليوم قد لا يترتب عليه الأثر الكبير، لكن ما يترتب عليه لابد وأن يأتي. النوازل السماوية للأمم السابقة كانت دفعية، لا تأتي تدريجا، لذلك جعلنا عاليها سافلها، لذلك أمطرناهم بحجارة من سجيل، لذلك خسفنا به. اليوم في أمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم العقاب تدريجي نسبي، حتى هذه الكوارث التي تحصل اليوم، تجتاح شرق الأرض وغرب الأرض، تخلف الدمار الواسع، هي نسبية، إذا ما قيست بما حصل في الأمم السابقة، لأن الأمور نسبية. من يعيش على كوكب الأرض اليوم قرابة 6 مليارات أكثر، ذاك اليوم هالكلام ما موجود. الكارثة عندما تقع تجتاح ربع الكرة الأرضية. اليوم خلي يصير مثلا تسونام فلان بلد، 3-4 آلاف إنسان يروحون، ذاك اليوم الحكي ما موجود. لو تروح 3-4 آلاف إنسان يعني ربع الدنيا يمكن يومها. رجل الدين من يرجع إلى المجتمع كن يحمل مسؤولية إذا تحرك على أساس منها، أن ما بيده وسيلة، فضيلة علمية، اجتهاد أقل أكثر، يؤلف، يدرس. البحث الذي تعرضنا له وما زلنا في حدوده وهو الوكالة الشرعية. هذه ليست من الأمور المستحدثة إلا إذا ما قيست بزمن النص. زمن النص مستحدثة، أما اليوم ليست مستحدثة. اليوم واقع يتحرك في وسط المجتمعات. الوكالة تارة ننظرها قبل الدولة الصفوية، تارة ننظر إليها بعد قيام الدولة الصفوية، باعتبار أن دولة الديالمة وإن كانت دولة شيعية إلا أنها ليست إمامية الهوى بالمطلق، بل هنالك خلاف طويل عريض. هل هم من الإمامية فعلا، أم هم من الزيدية بقايا، أم من الإسماعيلية الباطنية؟ مسارات في كتب التاريخ، هذا الشيء موجود. هسه هذا يطرح أدلة ينتصر، هذا ما يعنيني الأمر كثيرا. دولة شيعية إمامية هي عبارة عن الدولة الصفوية بعد دولة الإمام علي عليه السلام. الدولة الصفوية عندما جاءت أحدثت نقلة، لأنها أحدثت فقه الدولة في وسط البحوث العلمية الحوزوية، وهذا ما سأضع اليد عليه. لكن قبل ذلك خل نقرأ المشهد قبل قيامها، كيف كان الحال في مشروع الوكالة اللي اليوم يشغل كثير من المساحات والمجالس والمنتديات، والكل فيه خبط عشواء من الكبير 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 إلى وإن كنت لا أعتقد بوجود صغير. الوكالة قبل الدولة الصفوية ذات التوجه الإمامي، يعني بنت دولتها على أصل طلب الرضا لآل محمد، كان هذا هو هدفهم. هسه شلون سيرتهم؟ ما هي المجازر التي ارتكبوها؟ الفضائع؟ التاريخ الخاص للملوك الصفوية شنه كان؟ ليش واحد صف الثاني مثلا؟ كلها تكشف عن حال. من تشوف نظام يصفي بعض البعض حط علامة استفهام. الصفوية كانت مشبعة ومثقلة بعلامات الاستفهام في ملفها الشخصي. صفوية العائلة المعروفة اللي حكيت عنها سابقا، وكدولة منفتحة على مجتمع تريد أن تؤسس فيه واقع مدني معين. زين، طبعا الكلام طويل مع يعني رشاقة الحديث فيه وجماليته، إلا أنه مزعج لبعض النفسيات الضيقة التي لا تقرأ أكثر من مكون المفردة صفوية. زين، كانت الوكالة تعيش وضع غياب المركزية وتعدد القرار الديني. وقتها كان كل منطقة يشغلها عالم من العلماء، فالنجف لا تخضع لكربلاء، وكربلاء لا تخضع لقم، والخليج لا يخضع للنجف، ومشهد لا تخضع لكاشان، يعني ما وكاشان لا تخضع للواقع في جبل عامل، وهكذا الوضع كان. فالوكالة بقدر ما يوجد عالم مجتهد ظاهره الصلاح الناس ترجع له، يتحرك ضمن حدود إقليمه أو القطر الذي هو فيه، وأحيانا القرية التي هو فيها. عينا كالأنبياء، ترى لما نسمع أنبياء مو كلهم كالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عظمته وشمول الرسالة التي جاء بها، لا، بعضهم كالعلماء، يعني لا، بل بعض العلماء يشغلون مساحات أكثر من كثير مما كان يشغله الكثير من الأنبياء. فالوكلاء والمراجع في تلك المرحلة مرجع ما موجودة، يعني بهالعنوان مرجع ما موجودة، موجود أما من كان من. وبالنتيجة راوي للحديث حسن ظاهر موجود عنده، الناس ترجع لنسألكم الدعاء تأخذ أحكامها. ما نعيشه اليوم من مرجعيات، هذا بعد تطور الفكر الأصولي والمستنتج من خلال سير وتنقلات وتقلبات الطائفة عبر المراحل التي جاءت ترتبيا. هذا هو الواقع. زين، قبل الدولة الصفوية الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه محمد بن علي المكي العاملي الذي قتل ظلما على يد العثمانيين. الدولة العثمانية من أقسى الدول وأبشع الدول في ملفاتها الدموية، قتلت الملايين من البشر في سبيل فرض السلطة، من الخليج إلى شمال أفريقيا امتدادا إلى البلقان في أوروبا، كله بالحديد والنار. في تلك الفترة النزاع كان بين دولتين، العثمانية والصفوية، الفرس من جهة، دولة صفوية في تركيا اليوم، الدولة العثمانية استانا اسطنبول. قبل هذه المرحلة بقليل من الدولة الصفوية، جبل عامل كان فيه حوزة ليست بالكم وإنما بالكيف، وجودها، حضورها، بصمتها بقيت مؤثرة وإلى اليوم على مسارات الاستنباط الفقهي، تصوروا إلى اليوم. لا يستغني الفقيه صاحب الدائرة الواسعة والنظر البعيد أن يستغني عما أصله أولئك، الشهيد الأول، الشهيد الثاني، ابن الشهيد، صاحب المحاسن، صاحب المقاصد، شيخ البهاء رحمة الله تعالى عليه، شيخ حسين عبد الصمد رحمة الله، وهك قائمة طويلة الحر. على كل حال، في جبل عامل هذا الرجل العظيم آلت إليه أمور الفتية في وسط الأمة، التفت يمينا شمالا وساعط الوصل والاتصال بالمركز إجباع، لم يكن من السهل كما هو الحال اليوم، طرق معبدة، مركبات يعني مريحة، النقل والانتقال، الاتصال، التخاطب وما إلى. فبنى على تشكيل منظومة الوكلاء في المناطق التي تخضع لزعامته الدينية الروحية، ما شئت فعبر. فارتعى أن يضع نظام للوكالة. تصوروا الآن الشهيد رحمة الله تعالى عليه توفي أواخر القرن الثامن، إحنا اليوم القرن الكم؟ 15. إلى اليوم تصوروا أن نظام الوكالة في أوساطنا الحوزوية لا يرقى إلى ذلك المستوى من التنظير والدقة، فأي انتكاسة نعيشها؟ أي انتكاسة؟ هذا الشيء. حاول هذا الرجل العظيم نظم أمر الوكالة من خلال توزيع الأدوار، كل بحسبه، بإمكانياته، بالمقدرات من حوله، زرع الرؤوس العلمية، الفكرية، الاجتماعية، المنتجة، الجهوية وما إلى. شخص حالة في الخارج، شخص رجال دين يحملون من النسبة والتناسب مع ما هو الجو من حولهم، وضعهم نوابا عنه، وكلاء باصطلاح اليوم. من الأمور الجميلة في ذلك اليوم أنه أعطى الوكالة المطلقة أو الإجازة المطلقة، ولم يجعل أولئك الوكلاء مقيدين بالمركز في جباع، وإنما جعلها مفتوحة في يد الوكيل. الوكيل عندما يتكلم يتكلم باسم المرجع، وعندما يعطي إجازة هنا أيضا يكون عن المرجع مطلقا. ما في نقل أموال، ما في حاجة لفقر وافتقار إلى جهة أخرى، يعني أشبه بمرجع صغير في داخل أو قل نافذة من خلالها يطل على واقع المرجع. هذا كان الوضع عند هذا الرجل العظيم. زين، المكلف بعد بنشوف هذا الحال يصير وضعه سهل ولا صعب؟ سهل، ما يحتاج يروح للمركز، خلاص هل إمام الجماعة اللي يصلي وراه عنده مطلق الصلاحيات، هو يفض أمور الوقف، الأيتام، الأثلاث، الأخماس وما إلى، وتنتهي المسألة بمشهد سهل يسير. العلامة الوردي رحمة الله تعالى عليه كما في لمحاته المجلد الأول، والجابري في فكره كما في كتابه في الصفحة 247 يقول إن الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي في أثناء مرجعيته للإمامية شرع في تعيين وكلاء عنه في المدن والقصبات بدءا من طرابلس إلى آخر كتيا، يعني فيما حوته مرجعيته هذا الرجل العظيم. قبل هذا النص ما عندنا ما يشفع في أن منظومة وكالة مدارة من قبل مرجعية موجودة، شغل عشوائي، أوراق مبعثرة، وبعدين لا تسأل بعد قد تصير أموال مهدورة، خصوص لما أشرنا إليه سابقا من بعض الفقهاء يرى دفن المال، بعض الفقهاء يبقيه الإنسان في يده أمانة حتى يخرج المهدي، قال وإن حل بما حل، يعني الموت، قال تدفعه لولدك على نحو الأمانة، قال وإن، قال وإن وإن وإن، هذا موجود. مسلك لا أبحناه لشيعتنا وله الأدلة، هذا المسار له أدلته وعليه أيضا جمع من العلماء. يتصور البعض، بعضهم يبدو معلق يوم من الأيام على هذا الموضوع، يقول لا، من يرى هذا الرأي هم من المتأخرين وهم من الخطباء وليسوا من العلماء، عليه أن يراجع موروثه، عليه أن يعبئ له زادا كي يسبر ما هو الموجود، وأما أنا فلن أكون له حمالة حطب، دونه فليقرأ. زين، قامت الدولة الصفوية، من قامت الدولة الصفوية لم تستطع بسط النفوذ حتى أشركت المؤسسة الدينية في منظومتها. دول كثيرة، قسم منها ساد وباد وقسم منها موجود، الاعتماد على الملف الديني ركن يمثل ركن أساس في نظام الدولة، بغض النظر أن تكون الدولة محسوبة على المذهب الشيعي الإمامي أو على المذهب السني في تشققاته الأربعة. زين، هذه الدولة من جات وضعت نظام بيت المال، وبيت المال هذه أموال دولة، مسؤولية الفقيه مع هذا المال شلون؟ هناك أخماس حقوق شرعية أمور حسبية، أيضا هذه خزينة مالية، هل هي خاضعة لنظام بيت مال الدولة؟ يعني الحاكم ولي على خزينة الدولة المدنية وحاكم على خزينة المال، مال المؤسسة الدينية ولا لا؟ العكس أيضا، هل للفقيه الولاية على الأموال التي تحت يده بنظام الحسبة أو الولاية، وتمتد هذه الولاية إلى أموال الدولة فتكون له يد عليها؟ دخلت الحوزة ذاك اليوم في بحوث طويلة عريضة، إلى درجة أن سفه بعضهم البعض الآخر. لحد يفكر اليوم التسفيه والتضليل والتسقيط، اللي يقول شغل اليوم هذا إنسان ما بحكي بعد، تعرفوا أنتم بكيفكم فصلوا ولبسوا زين. ذاك اليوم صارت الأمور، لا مو بس هذا، قامت الوشاية عند الحاكم الصفوي في سبيل التخلص من بعض العمائم بفتوى الفقيه يتم التخلص من الفقيه. أسماء موجودة بس ماكو داعي حتى لا تجلدنا بها وصال وغيرها، وإن كان غنية عن حديثنا معروف واضح، عندهم جروبهم اللي يشتغل وإحنا نايمين، إحنا بس ملتهين ببعضنا بعض بس زين. فجاءت مسألة هل للفقيه حاكمية على أموال الدولة ولا ماكو حاكمية. إلى اليوم، إلى اليوم الصراع قائم، من قامة الدولة الصفوية لليوم صراع قائم. بس إحنا مشكلتنا، إحنا مشكلتنا إن إحنا ما نشوف عندنا مشكلة، ولكو خلل ولكو نقص، لذلك نتوارث قرن بعد قرن ولي جدًا. إنزين الأملاك هذه خاضعة لدولة السلطان الحاكم يعني الشاه الصفوي يومها، هذه كارثة مصيبة زين. استوجبت هذه الشعلة أن توقد أذهان الفقهاء، وصار حراك علمي طويل عريض. طبعا هذا الحراك تحت نظر الدولة الصفوية، مراقب متابع بكل دقة، أي منتج حوزوي متابع يومها زين. يعني الدولة الصفوية، الدولة الصفوية في هذه المرحلة مما لا شك فيه أن الحراك العلمي تطور، نما، ارتقى، توسع، لكن تحت ضمن دائرة الممكن أو في حدود دائرة الممكن المتاح. فجرت حركة التأصيل لقواعد يبنى عليها الكثير من الفروع التي ولدتها حركة وجود دولة لأتباع هذه الطائفة زين. الأمر الثاني غير مدرسة التأصيل اللي معروفين أقطابها، وأخاف أجيبها ويزعل بعضهم، مشكلة هالأيام يعني سبحان الله، وإحنا ما نبي بعد خلاص. التوجه الحر في التفكير داخل الحوزة أيام الدولة الصفوية كان مغيبا. من لعب الدور في تغييب الحاكم الصفوي؟ لذلك جاء طمر المساحة بالسيل عارم من الروايات التي لا يعرف لها منشأ ومصدر، ولفت المشهد وخلطت الأوراق حتى جعلت الشعائر الحسينية واحدة من المطايا التي امتطاها أصحاب الرغبات والنزوات الخاصة المقربين من الحاكم الصفوي زين. لذلك أي فكر حر اليوم تشوف يحارب له مناشأة، قرون قبل هم يحاربون الفكر الحر، يريدون الفكر المتخلف المتحجر الذي يسرق مقدرات الناس المالية والفكرية والاجتماعية و و و هذا يريدون يتربى على رؤوس البشر. أما الفكر الحر الذي ينطلق بهم ويفك القيود عنهم ويرفع الأصر ويحرر جيوبهم ويضع يدهم على أموالهم ويرسل العنان لأفكارهم كي يفكروا ويفتح الأبواب كي يحلقوا في المسارات من حولهم، دول ما يبونه، ما يريدون. ايش ما سويت؟ ايش ما قلت؟ ما يريدون، يريدون تجهيل المجتمع، تخدير المجتمع، مصادرة حيثية المجتمع. أمر ثالث كان هو التوجه الرسمي للدولة الصفوية. تريد تشكل رقم، تريد تشكل واجهة، ضع العمامة، أحدث إضافة للحاكم الصفوي، وقتها تكون المبرز والمقدم ومن تذلل له الصعاب ويمد له البساط من هنا إلى هناك، يعني خروج الشاه الصفوي لاستقبال أحد العلماء على سجادة حمراء تمد له 150 متر مع تكبيل مجموعة من العلماء بالقيود في طوامير سجون أصفهان، تكشف عن أي واقع هذا. فكان اللي عنده انتماء نعم يطبعون كتبة، يروجون أفكاره، لأنها ما تتعارض مع سلطة الحاكم. لكن النتيجة لوين صارت؟ شوف لوين صارت الأمور. دالت الدولة، انتهت الدولة الصفوية، وانتهى علماؤها أصلا، استبدلت بجيل آخر. لأنه مهما حاولت أن تقف أمام حركة الفكر لن تستطيع. الفكر يتحرك، العقل يتطور منذ أن وجد آدم إلى اليوم، والقادم أفضل. لذلك أنا أقول أبناؤنا اليوم لديهم من القدرة والإمكانيات الكثير الكثير مما لم يقع في أيدينا، فهم في مربع أفضل، متقدم علينا كثير. نغبطهم ولا نحسدهم، ونتمنى أن نستفيد من جهودهم. الله يسهل لهم أمور ويتطورون في بنائهم الذاتي، علما وفكرا وثقافة وأدبا وفنا و هذا مسؤوليتكم، أنتم أهلها وقدها أيها الشباب، ولا يلهمكم في أشياء ما تسوى. من الدولة الصفوية صار خمول، صار تراجع، جاءوا القاجار وفعلوا وما فعلوا، وجات الفهلوية وفعلت ما فعلت. عصرنا الراهن، العصر الراهن تعددت المرجعيات الكبرى بين الثابت والمتحرك في المسارات الفقهية. بعضهم عنده جمود فقيه أما جامد، أكو فقيه لا، متحرك يقض، عند فطنة لما يجري، عند مشاركة، عند حس بالمسؤولية، شعور. مرجعيات كثيرة، ما فينا اليوم نقول مرجع، اليوم احنا امام مرجعيات. حفظ الله من بقي، رحم الله من مضى، ايد الله من ياتي، هي مرجعيات مسير رايح لي قدام، حتى تقر الاعين ان شاء الله بلقيا او بالنظر الى وجه الخلف الباقي من آل محمد. هذا التعدد والتقلب بين الثبات والحراك يترتب عليه الكثير من نظم الأوراق، ولا بد أن نلتفت إليها، شيء لا بد منه. إذا خفت من شيء فقع فيه، إذا تريد تتقدم تتطور صحح تبدل، هو هذا المسار. الأمر الأول مع تعدد هذه المرجعيات التي هي مبرئة إن شاء الله لذمم المكلفين، لأنها تؤمن الفتوى الشرعية لهم على تعددهم، عناوين ومعنونات وأتباع وأنصار و في مسيس الحاجة إلى مؤسسة، أو في مسيس الحاجة المؤسسة المالية في الوسط الحوزوي إلى إعادة النظر. أمس الأمور تمشي حسب البركة وأدعو لكم، اليوم هالحكي ما يمشي، هذا ما يشربني ما يصحة، هذا ما يخليني أنام مرتاح، هذا ما يعبد لي طريق وما يفتح لي مستشفى ولا مبرة أيتام. أنا أريد اللي يحدث لي هالأمور في وسط الأمة أن تشرب ماء نقيا لا أن تموت من الضمى كما يحصل في البصرة. وإذا استمر الحال فانتظرها، هم يقولون ما بعد البصرة، لا مولانا بعدها بعدات. زين، هذه اللجنة التي ينبغي أن تكون عملها الأساس هو المراقبة. صحيح المرجع، لكن المرجع مو كل شيء. المرجع يعني بيت أو يعني مؤسسة أو يعني مكتب. المرجع اليوم مو شخص، المرجع اليوم مو شخص، بدليل تعدد الوكلاء، بدليل تعدد مقار الفتية. تخذ لك مرجع مثلا مكتبه في النجف، مكتبه في قم، مكتبه في أصفهان، مكتبه في شيراز، مكتبه في مشهد، مكتبه في لبنان، بحسب عظم المرجعية. مرجعيات متعددة عندنا لها في كل بلد، كل مرجع عنده 6-7 مكاتب متعددة على البلدان، إلا هذه المنطقة اللي الله يفتح عليها إن شاء الله بدعاء صلاة الليل إن شاء الله، حطوهم في 40. زين، هذه اللجنة التي لا بد منها مشروعها شنو؟ إنشاء لجنة المحاسبة. 1439 قفلنا ملف بيت المرجعية من المرجعية. أي مرجعية لحد يتحسس يا خلق الله فهموا. زين، أشوف كم دخل بيت المرجعية من مليون، أكثر أقل، وين راحت؟ محاسبة، مو محاسبة ريال بريال، هيئة رقابة يرحم الراحمين. فلان وكيل إجا، هذا الوكيل اللي إجا شنو شغله؟ جاي يتبرك بس بأنفاس وقدسية المرجع الذي يرجع عليه سيد شيخ، يأخذ من عنده فتاوى مستجدة، يحمل قضايا هموم مجتمع، يشيل معاه رصيد مالي وقدره. هاي مسؤوليتهم، شوفون شكو ايش داخل ايش طالع. اليوم انت بيتك شوف ايش داخل بيتك ايش طالع من بيتك، اذا تريد اسرة كريمة شوف ايش صاير. زين، كلش هذه ولا هذه، على الاقل هيئة نزاهة يرحم الراحمين، هيئة نزاهة، لكن شرط ان تكون متصفة بصفة النزاهة، ولا نزاهة وحرامية مصيبة بعد، مثل ما شايفين في بعض الأقطار المجاورة، حاميها حرامية بعد، ما في فائدة. قد يقول سيدنا وش فيك انت عاد، وين رايح؟ ذيلي علماء، ذيلي معممين، ذيلي ما أدري، وش فيك سيدنا؟ أقول لكم شوي على حالكم، أدري لو أقول كلام تقوم القيام وما تقعد، بس بقول لهم كلام السيد الإمام رضوان الله تعالى واللي يقوله هو طوله مترين ولحية شبر يرد على الإمام، يرد. هذا كلام الإمام من صحيفة النور، هذا كلام حرفا بحرف. إذا رأيتم معمما سرقكم، إذا رأيتم معمما سرقكم فاعلموا أنه سرقنا قبلكم، فهو لم يسرق مالكم إلا بعد أن سرق من الحوزة عمامتها. أنا نقلت خل اللي يدعون إنهم غيارة على الدين والمذهب يردون، بس مو علي أنا، يردون على السيد الإمام. فالحديث ذو شجون، طويل الذيل له بداية لا نهاية له، فيه غصة مرارة حرقة، لكن تبقى مدامت في سبيل النهوض بواقع المجتمع، والله أحلى من الشهد. أمرأ من العسل مدام مجتمع يتحرك ينبذ التخلف، والحمد لله اليوم واضحة، واضح تراجع التقليديين ما أدري يسمونهم، وتقدم أصحاب التنوير في وسط الساحة. لما نقول تنوير احنا أهل التنوير، أهل البيت أهل التنوير، أهل التنوير اللي ينظرون لي قدام، مو كل معلق ثوبه اللي وراه وحنك عمامته. زين، ليلة الأربعاء القادم إن شاء الله ذكرى مظلومية الإمام الحسن عليه السلام. هذا الإمام واقعا مظلوم، واقعا مظلوم بكل ما تحمل الكلمة من معنى، بكل ما تحمل الكلمة من معنى. أي جهة تقول فيها مو مظلوم الإمام الحسن أنت مقصر، كل الجهات. ومن كل الجهات مع شديد الأسف يوم وفاة ونبخل عليه فيه. أنا همسة بسيطة، واحد يقعد معي نفسه ويوازن الأمور. الإمام الحسن وفاته ثابتة 7 صفر، بيننا وبين الإمام الحسن مسافة قصيرة جدا جدا، أبسط واحد يقدر يوصل لها. أنا ما أقول لا تروح 40، بس زيارة 40 غير ثابتة بالدليل المعتبر. هل استنفار وهل حالة؟ ليش ما نروح للإمام الحسن؟ ليش ما نجدد عهد وميثاق مع هذا الإمام؟ ليش نساهم في مظلوميته؟ ليش؟ ما له حق الإمام الحسن؟ مو الإمام الثاني، مو إمامته على الإمام الحسين ومن دونه، مو مات مظلوم ومسموم، مو تآمرت عليه من تآمرت. وأنتوا تشوفون وضع الإمام الحسن، ما يحتاج لك ملة تأخذ وياك ولا يحتاج شيء، أنت توقف أمام القبر تشوف الوضع، ها أنت تصير ملة لنفسك. فليلة الأربعاء إن شاء الله نكون في خدمتكم إحنا في هذا المكان. الله يجعل الإمام الحسن راضي علينا.